العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن اللوبي الصهيوني يقف وراء الإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمرجعيات الدينية والمقدسات. رئيس تحالف الفتح في العراق يطالب بخروج كافة القوات الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. مسيرات جماهيرية حاشدة في عدد من المدن اليمنية رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني أنشطة الضغط التي يمارسها الكيان الصهيوني في نشر الإسلاموفوبيا وأفعاله الجديدة في تدنيس المسجد الأقصى. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن اللوبي الصهيوني يقف وراء الإهانة التي وجهتها الصحيفة الفرنسية للمرجعيات الدينية والمقدسات، وهذا لا يقلل من مسؤولية الحكومة الفرنسية في هذا الصدد. وأضاف أمير عبد اللهيان أن على الدول الإسلامية ألا تسمح لبعض الدول الغربية بإهانة المقدسات ونشر الكراهية في أجندتها باسم الحرية. أدان سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاتهامات الباطلة لمندوب الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وإثر محاولة المندوب الصهيوني في اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس حرف موضوع الاجتماع عن البت في أزمة اقتحام بن غفير المسجد الأقصى ومطالبته مجلس الأمن بالتحقيق في اتهامات ساقها ضد إيران. أكد إيرواني في رسالة إلى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الغرض من هذه الاتهامات الباطلة هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات الصهيونية الجسيمة والمستمرة للقوانين الدولية. وطالب إيرواني مجلس الأمن بإدانة الجرائم والانتهاكات المستمرة للكيان الصهيوني وإرغامه على التقيد الصارم بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. طالب رئيس تحالف الفتح في العراق بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. وحي هادي العامري في بيان الجيش العراقي وتضحياته في ذكرى تأسيسه الثانية بعد المئة ودوره الكبير في حماية العراق والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه. وأضاف أن التعاون المشترك الذي أبدته كافة القوات الأمنية وتشكيلاتها في معركتها ضد الإرهاب توجت بالنصر المؤزر بفضل الدماء الزكية والجهود الاستثنائية التي بذلتها تلك الأجهزة الأمنية جميعا. ولفت العامري لأن التطورات تعكس كامل أهلية تلك القوات وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على أرض العراق. حول عودة المطالبات في العراق بخروج القوات الأجنبية من البلاد، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي علي فضل الله.
الحكومات السابقة، دعنا نحدد حكومة الكاظمي هو تسلم حقيقة من السيد عادل عبد المهدي صاحب الحكومة المستقيلة، مع العلم أن السيد عادل عبد المهدي قبل أن يودع كان في ضيافة البرلمان العراقي وقتها وأدلى بتصريح واضح وصريح أن وجود القوات الأمريكية أصبح وجود عبثي يعبث بالأمن القومي العراقي، خصوصا بعد عملية إجرامية حادث اغتيال قادة النصر الحاج أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليهما. فبالتالي صرح البرلمان وقرر إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، ولكن للأسف شاهدنا عملية التسويف والضغط الكبير التي حصلت من قبل حكومة الكاظمي. لكن اليوم أنا برأيي الإطار أصبح أمام إحراج كبير جدا باعتباره هو من تبنى، يعني إذا عدنا إلى البرلمان العراقي أغلبية القوى الشيعية وبعض القوى المتفرقة من الأخوة السنة والكرد دعموا هذا القرار، لكن بالمجمل هو كان قرارا شيعيا، لكن هو قرار برلمان عراقي وبالتالي هم ممثلوا الشعب. اليوم حقيقة نحن أمام إحراج كبير جدا، فمن المفترض بعد أن استنسقت الأمور لقوى الإطار التنسيقي وخصوصا أن هنالك غالبية كبيرة جدا داخل البرلمان مع وجود حكومة انبثقت وولدت من رحم قوى الإطار التنسيقي والتي هي قريبة من هيئة الحشد الشعبي وقريبة من محور المقاومة، فبالتالي اليوم من المفترض أن نضغط على القوات الأجنبية وتحديدا القوات الأمريكية بالمغادرة. تصريح السيد العامري أنا أعتقد واضح أنه إخراج القوات القتالية. المشكلة هنا كيف نستطيع أن نميز بين القوات القتالية الأمريكية وما يسمى بالمستشار الأمريكي في القواعد وحتى في السفارة الأمريكية إذا ما سلمنا، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. السفارة الأمريكية بحد ذاتها تعتبر برأيي من أكبر القواعد العسكرية في العالم وليس في الشرق الأوسط. هل يعقل أنه هذه السفارة الآن تمتلك منظومة دفاع جوي وهي في قلب العاصمة بغداد، وما بالك بقاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير وكثير من القواعد الثانوية المنتشرة في العراق؟
حضر البيان الختامي للمسيرات الكبرى في المدن اليمنية دول تحالف العدوان من مغبة أي تصعيد عسكري في الجبهات، متوعدا برد قاس في حال ارتكاب أي حماقة. واعتبر البيان حرب التجويع كواحدة من الأساليب الظالمة للولايات المتحدة على الشعب اليمني، وصفا الحصار بالجريمة وفقا لقوانين الأمم المتحدة، ويرقى إلى الإبادة الجماعية. دانت حركة حماس بشدة فرض الكيان الصهيوني إجراءات عقابية ظالمة ضد الشعب والسلطة الفلسطينية، ولا سيما سرقة المزيد من الأموال المخصصة لعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين. ودعت حماس السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ للتهديدات والابتزازات والمضي قدما في ملاحقة كيان الاحتلال أمام المحاكم الدولية وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية. وصادقت حكومة الاحتلال الخميس على اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب الفلسطينية لمصلحة عائلات إسرائيلية متضررة من العمليات الفدائية وسحب امتيازات من مسؤولي السلطة الفلسطينية، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على إرسال توصية لمحكمة الجنايات الدولية باتخاذ خطوات ضد تل أبيب بسبب استمرار احتلال الضفة الغربية. تم انتخاب كيفن ماكارثي النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا رئيسا جديدا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت، وذلك بسبب خلافات في صفوف الجمهوريين. ولم يتمكن ماكارثي حتى يوم أمس من حشد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا لمجلس النواب، حيث اتهم مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب بعرقلة انتخابه. واستغل مؤيدو ترامب الأكثرية الضئيلة التي حققها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الماضية لفرض شروطهم على ماكارثي. إلى العناوين. طهران تؤكد أن اللوبي الصهيوني يقف وراء الإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمرجعيات الدينية والمقدسات. رئيس تحالف الفتحي في العراق يطالب بخروج كافة القوات الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. مسيرات جماهيرية حاشدة في عدد من المدن اليمنية، رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على البلاد. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائنا الشباب في كل مكان ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم. صباحكم الله بألف خير، صباح يوم السبت إن شاء الله. جعل الله أوقاتكم وأيامكم كلها في خدمة دين الله. نطل عليكم في هذا الأسبوع وبرنامج دنيا الشباب مع موضوع مهم آخر من المواضيع التي تتناولها دنيا الشباب. أمي مدرستي محور الحديث. بالأمس عشنا يوم خاص بتكريم الأمهات وزوجات الشهداء، وفي الجمعة القادمة إن شاء الله نعيش ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، أم المؤمنين وأم سيدة نساء العالمين. هي سيدة نساء العالمين وأمنا نحن إن شاء الله نحن من المؤمنين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب وإلى موضوعنا أمي مدرستي. طبعا الأم لا تحتاج إلى أن نخصص لها موضوع ونبحث عن مناسبة للحديث عنها. الأم مدرستنا، نحن إن شاء الله نتعلم منها ونعلم منها أجيالنا القادمة، ولكن نتحدث هذا الأسبوع عن أمي مدرستي. إذا أحببتم المشاركة في البرنامج فتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التالية في الاستوديو. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. رقمنا على الواتساب هو 00989388874050، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، هي التي مهما حاولت أن تفعل وتقدم لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك ولو بذرة صغيرة. هي سبب وجودك على هذه الحياة، سبب نجاحك، تعطيك من دمها وصحتها لتكبر وتنشأ صحيحا سليما، هي عونك في الدنيا. ولقد حرص الإسلام على بر الوالدين وأولى الأم عناية كبيرة، يظهر ذلك من خلال الأحاديث الشريفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله التي تحث على طاعة الأم، وقد سار الأئمة عليهم السلام على نهج الرسول صلى الله عليه وآله في حث الناس على تقدير الأمهات والعناية بهن، وذلك لأهمية الأم في توعية وتربية الأجيال، حيث تعد المنبع والمدرسة التي يتخرج منها الأولاد، وذلك ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع. ولا يقتصر دور الأم على ذلك، بل يتعداه إلى دور الحماية والوقاية من الانحلال والتشرد والعمالة، وذلك كونها المرشدة التي توجه الأبناء إلى طريق الصواب. ويعتبر الحصول على رضا الأم واحد من أهم أسباب النجاح في الحياة، والطريق الأمثل للحصول على رضا الله ومحبته والفوز بالحياة الآخرة. يظهر ذلك من خلال النهي الذي ورد في الآيات الكريمة عن عقوق الوالدين وحديثها عن دور الأمومة الذي تقوم به الأم، كما أن صلاح المجتمعات أو فسادها مرهون بصلاح الأمهات وفسادهن.
أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآن. أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآن. أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآن. أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآن.
أمي حياتي وبجدية عمري، جنة ونهر إحساس مرهف يجري. جرحي قبل ما قلها قالت أدري، ويسهر جرحنا وياتي ظل سهران. أمي حياتي وبجدية عمري، جنة ونهر إحساس مرهف يجري. جرحي قبل ما قلها قالت أدري، يسهر جرحنا وياتي ظل سهران.
الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة.
أرحب بالأستاذة زينب الموسوي، الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة، كيف تنظرون إلى دور الأم في حياة الشباب من الجانب التربوي، وما هي أهم خصائص هذا الدور؟
موضوع التربية هو من أهم المواضيع التي يجب علينا أن نهتم بها، لكن ليس فقط في مرحلة الشباب بل من الصغر. من هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعبه سبعا وأدبه سبعا وخويه سبعا. فإذن المدرسة الأولى والمربية الأولى للطفل هي الأم، لأنه من حضن الأم يعرج العظام ويعرج الرجال. ولا ننسى قول الفيلسوف الكبير عندما قال: الأم التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. إذن التربية يعني لها خصائص ولها مميزات، كل مرحلة عمرية لها خصوصيتها الخاصة. من هنا على الأم أن تعي دورها جيدا، خصوصا يعني هذا الجيل الناشئ، لأن هناك الآن التكنولوجيا تحرف الأم عن دورها الأساسي وهو دور التربية. علينا أن لا ننسى هذا الدور الكبير للأمهات، خصوصا في مرحلة الشباب. يعني يبقى الطفل بحاجة إلى أمه حتى في مرحلة الشباب للتوجيه والتربية، وهذا ما أكد عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه في عمر 14 يعني بحاجة الطفل إلى الأم وإلى الأب للتربية، وعليها أن تضع أسس للتربية. يعني كل واحدة منا كأمهات حسب المجتمع الذي تعيش فيه أو حسب البيئة التي تعيش فيها، حسب الثقافات الموجودة في مجتمعها، عليها أن تضع أولويات وأن تضع أسس وخصائص لتربية هؤلاء الأبناء، خصوصا في عصرنا الحالي، لأنها لم تعد الأم هي المربية لوحدها. الآن المدرسة تساعد في موضوع التربية، الشارع، الأصدقاء، التليفون، وسائل التواصل الاجتماعي هي من أهم الوسائل التي تربي أيضا. لكن على الأم أن لا تنسى دورها الأساسي بأنها هي المربية الأولى وهي المربية الأخيرة لهذا الطفل. وعلينا أن نسلح أبناءنا بسلاح العلم والمعرفة، خصوصا في وضعنا الحالي في الوقت الذي تكثر فيها النظريات المنحرفة، الشذوذ والمقدرات وغيرها من الثقافات الغربية الدخيلة التي دخلت إلى مجتمعاتنا، خصوصا إلى الشرق الأوسط، وبدأت تحل بدل منظومة القيم والمعرفة، وهذا قد يؤدي بالجيل إلى الانهيار. وإذا أردنا أن نحفظ مجتمعاتنا أيضا، علينا أن نربي جيل صالح، وهذا الجيل لا يستطيع أن يربيه أحد إلا الأمهات. وهذا ما قاله العالم الكبير الإمام الخميني، بأن الأم هي كالقرآن، كليهما أوكل إليه مهمة صنع الرجال.
نعم، الأستاذة زينب الموسوي، الباحثة التربوية من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
تحية طيبة لجميع الأمهات، والمغفرة والرضوان للراحلات عن هذه الدنيا. إذن نتحدث عن دور الأم في حياة الشباب من الجانب التربوي، وشكرا جزيلا للأستاذة زينب الموسوي، الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا لفاطمة الخاقاني على هذه المقابلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الأخت فاطمة لتواصلها معي من أجل المشاركة بكلمة قصيرة في حق الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا تسألني عن الحياة أقول لك أمي، وإذا تسألني عن السعادة فهي أمي، وإن تسألني عن العطاء، عن الكرم، عن السخاء والإكرام.
حياكم الله مستمعين ومستمعاتنا، إن شاء الله نستمع إلى هذه المشاركات ومزيد منها إن شاء الله في طيات البرنامج أمي مدرستي، محور الحديث في دنيا الشباب. لنستوعب الدور الجليل الأم، فإننا لا نحتاج إلى كبير من الجهد إذا جعلنا وجهتنا إلى كتاب الله العزيز وإلى تعاليم مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ذلك أن الباحث عن منطلقات الدور وركائزه سيجد في عمومه عدة نقاط. النقطة الأولى أنه إعداد الإنسان وتوجيهه ومن ثم قيادته في مختلف مراحل حياته وأبعاد كيانه هو هدف التربية الإسلامية، وجاءت الآيات القرآنية وكذلك تعاليم رسول الله وأهل بيته لتصب في هذا الهدف. النقطة الثانية أنه من أجل هذه الغاية جاءت الرسالات السماوية والشرائع الإلهية وتتابع الرسل والأنبياء عليهم السلام، وكان السعي الجاد لصياغة الشخصية الإنسانية بآفاقها الجسدية والروحية والعقلية والاجتماعية. النقطة الثالثة أنه من أجل الوصول لهذه الغاية أو المشروع الإلهي في الأرض سن الله الخبير العليم دورا للأم جعله في قمة هذه الخطوة، بحيث أوكل إليها مهمة النهوض بالمرحلة الأهم والأخطر من حياة الإنسان، فهي يعني مرحلة الأساس، مرحلة وضع اللبنات الشخصية الإنسانية، والتي تعتبر من أدق أدوار الوظائف في الحياة، إذ كان من مهامها الدور الذي هيأها الله تعالى له جسديا وعاطفيا. من مهماتها أيضا أحبتي الإشراف على تنمية الوليد جسديا والإطناب برعاية أوضاعه الصحية، إلى جانب تنميته روحيا وفكريا وسلوكيا وفق البرنامج الإلهي. فدور الأم إذن يبدأ من تلك الفترات المتقدمة التي تسبق الإعداد المباشر، لتمتد من ثم إلى مختلف مراحل حياة الإنسان. من هنا جاءت التوصية الإلهية في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أيضا في يعني التعليم النبوية المباركة ورد أن أحدهم سأل النبي قائلا: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ فيجيبه رسول الله: أمك. ثم قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم قال من يعني ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم قال يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: ثم أبيك. فالله تعالى عبر هذه الآية وهذا الحديث الشريف النبوي يبين للأمة أهمية دور الأم الذي يمكن لكل أم أن تنهض به، بينما في مقام آخر يلفتنا سبحانه إلى المهام الجليلة التي يمكن للأم أن تنهض بها إن هي أدركت أبعاد المسؤولية الملقاة على عاتقها، وبالطبع وعت تمام دورها ولبت نداء الواجبات، حيث يبدو حرص النهج الإلهي على إبراز فعالية دور الأم عبر روائع القصص القرآني. أحبتي الأفاضل، وقفة مع فقرة من فقرات البرنامج دنيا الشباب، ومن ثم نعود إليكم ومتابعة الحديث.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أكد علماء الدين أن الأمة هي صمام أمان الأسرة وأساس تماسكها وتلاحم أفرادها، لما تقوم به من دور وجهد في سبيل تربية أبنائها ورعاية بيتها وزوجها، وأنها القلب الحنون الذي يضم الجميع تحت لوائه ويحتويهم بحب ورفق وسعادة. لذا فعند فقدها أو وفاتها قد تنكسر الأسرة وتختل وإن كان الأب على قيد الحياة. ويؤكد الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أن الأم هي العمود الفقري داخل الأسرة، سواء في وجود الأب أو في عدم وجوده، فهي التي تحافظ على تماسك الأسرة وتكاملها، وهي التي تجمع أعضاء الأسرة على طعام أو على حوار أو حتى في جلسات توظفها لصالح الأسرة، وهي المسؤولة الأولى عن التربية. وقد أعطى الله عز وجل للأم قدرات لا يقوى عليها الرجل كالحمل والولادة، ثم القدرة على تربية الأطفال وإشباع حاجاتهم المتعددة والكثيرة والإشراف على الأبناء خلال فترة الحضانة ومتابعة مذاكرتهم ودروسهم. ويضيف أن دور الأم يبرز في مواجهة الأزمات الأسرية ومواجهة مشكلات الأبناء وحتى مشكلات الزوج، فالأم لا تواجه فقط مشكلات أولادها وتحلها، لكنها أيضا مسؤولة عن مشكلات زوجها وحلها. ثم يضيف أستاذ علم الاجتماع، فالأم المثالية تهتم بطفلها وهو جنين في بطنها بأن توفر له كل ما يضمن صحته من المتابعة الطبية والأخذ بالأسباب المتاحة، لتضمن أن يخرج إلى الدنيا بصحة سليمة ونفس مستقيمة، ولتحرص على أن تسمع جنينها آيات القرآن الكريم. ويتابع الدكتور أنه في أثناء التربية على الأم أن تكون قدوة في نفسها لأبنائها بالتزام العبادات والفرائض، بالإضافة إلى الصفات الواجبة عليها من الصدق والأمانة ومن صلة وبر الوالدين، وتعلم أبنائها كل القيم الجميلة النبيلة، وتجنبهم العادات السيئة والملوثات السمعية والبصرية، وتربطهم دائما بالدين، بدءا من الحكايات الجاذبة الهادفة والحكايات التي ترويها لهم في الصغر، ثم تروي لهم سيرة الصحابة وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين بحسب تطورهم السني واستيعابهم العقلي.
نعم، شكرا لعلي على هذه الفقرة. طبعا إذا بحثنا في المصادر المتوفرة عندنا، وقبل كل مصدر إذا عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، نجد بأن القرآن كم فيه الآيات التي تكرم مقام الأم وتريد أن تلفت انتباه الناس إلى عظمة مكانة الأم وموقعية الأم، ويضرب لنا الأمثلة العديدة حول دور الأم. يطالعنا الدور الذي نهضت به هاجر الأم التي آثرها القرآن برعاية نبي الله إسماعيل عليه السلام، يوم أمر نبيه إبراهيم بأن يدعها ووليدها في واد غير ذي زرع، بحسب تعبير القرآن، عند بيتك المحرم في صحراء مكة، ويقفل راجعا من حيث أتى إلى منطقة الخليل في فلسطين. يومها وقف التاريخ ليسجل من خلالها أروع صفحة في تاريخ الأمهات، صفحة ملؤها الشجاعة، ملؤها الوعي والقدرة الفائقة على التحمل الاعتماد على النفس. يومها ردد الكون أصداء صوت هاجر الأم وهي تسرع باتجاه النبي لتسأله وتكرر السؤال بتضرع: أتاركنا أنت يا إبراهيم؟ لكنه يمضي صامت القلب يرمق السماء بعينيه، وتستدرك المؤمنة قائلة: أمرك الله بهذا يا إبراهيم؟ وحين تسمعه يقول: أجل، تهتف بخشوع مطمئن: إذن الله لن يضيعنا. هذا التسليم الواعي من قبل الأم وسعيها لمواصلة مسيرة الحياة مع طفلها مع كل ما ينتظرها من مشاق ومتاعب وما يحيط بها من رهبة ووحشة كان له صداه في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والكثير من الآيات التي تتحدث عن عظمة الأم وعن مكانة الأم، وهي في الواقع تكون مدرسة، وبحسب تعبير الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الأخت فاطمة لتواصلها معي من أجل المشاركة بكلمة قصيرة في حق الأم من خلال برنامج دنيا الشباب، وإليكم مشاركتي. أمي الغالية، كيف لي أن أصف دورك العظيم في نشأتي ورعايتي وقبلها في حملك لي ومعاناتك 9 شهور بسبب وجودي في أحشائك وتغذيتي من صافي دمائك، ومن ثم آلام الطلق التي كادت تزهق روحك. أمي، سأستعين في ذكري فضلك علي بقول خير الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله، والذي اختصر بقوله في حقك كل الفضائل حينما قال: الجنة تحت أقدام الأمهات، وطيب وجودي بدوام أنفاسك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تسألني عن الحياة أقول لك أمي، وإذا تسألني عن السعادة فهي أمي، وإن تسألني عن العطاء، عن الكرم، عن السخاء والإيثار، أقول لك هي أمي. اشتقت إلى صوت بالحنان ينادينا، اشتقت إلى حضنك الدافئ، إلى قلبك الطيب، اشتقت إلى لمسات يدك الحانية. أمّا، ما زالت كلماتك في مسمعي ووجهك الضاحك في عيني، دعاؤك يطمئن قلبي. كنت لنا أماً وأختاً وصديقة، نتشاطر معا الفرح والألم. رحلت ولما نشبع منك بعد، فسلام على جسما رحل عنا وروحا لم ترحل منا. إليك يا أمي كل حبي وشكري وقبلاتي. معصومة آل عبد النبي، القطيف، السعودية.
نعم، مرة أخرى نبعث بتحياتنا إلى جميع الأمهات، والمغفرة والرحمة لمن مضى منا عن هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى الغفران للأمهات الراحلات عنا. والحقيقة الشخص الذي فقد أمه هو الذي يعرف عظم هذه النعمة العظيمة. وإذا عدنا إلى القرآن الكريم وإلى منهج الله سبحانه وتعالى في تكريم الأم، ونجد أن هذا التكريم من الخالق جل وعلا، إنما هو تكريم لكل أم تعيش الوعي، تعيش الامتثال والنهوض الذي كانت عليه الأمهات التي أصبحنا نموذجا للأم، وترسيخ لدور الأم العظيم في المجتمع الإسلامي. ومثلا السيدة أم موسى عليها السلام عندما عهد الله تعالى لأم موسى بمهمة إنقاذ الوليد الذي كان الله سبحانه وتعالى ادخره لرسالته الكبرى، إذن كلفها الله برعايته والإشراف عليه، وكما يقول القرآن: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم، في إشارة إلى دور أخت النبي موسى عليه السلام، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن من ثم عهد الله تعالى إلى في الآيات الأخرى إلى أم عيسى عليه السلام بوليدها الذي كانت وإياه آية للعالمين. الأمثلة حقيقة كثيرة في القرآن الكريم، كما أشرنا يعني قصة أم عيسى مريم سلام الله تعالى عليها، هذه المرأة، هذه السيدة العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون تحمل في أحشائها نبيا من أنبياء الله أولي العزم، النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. نجد ذكر الأم يعني ذكرا عظيما في هذه الآيات المباركات، والحديث عن جهاد هذه الأم الطاهرة عبر صور من الكفاح الصابر الذي تخللته مواقف مثقلة بالشجاعة والثبات والرضا. قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وما تتبعه من قضية أنه القوم جاءوا يعني وجهوا إليها أصابع التهم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهنا النقطة المهمة: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. للشباب دنيا في
دنيا الشباب.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. والحديث ما زال عن الأم، أمي مدرستي، وكما أشرنا أننا سيكون يوم الجمعة ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وفي إيران يسمى هذا اليوم بيوم الأم، ونسعى لكي نخصص هذا اليوم يعني يوم الأم لأجل مذاكرة دور الأم وتكريم الأم بما نستطيع من هدايا، بما نستطيع من زيارتها ورد الجميل، وإن لم نؤدي حقها مهما فعلنا، ولكننا نشعر بأننا مسؤولون أمام الأمهات. أمي مدرستي، ابقوا معنا ومع برنامجكم دنيا الشباب.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. من أهم أبعاد تربية الأبناء يقع على عاتق الأم، حيث بناء الأسر والتي تعتبر الوحدة الأساسية لبناء المجتمع، فللأم دور مهم في تفاصيل الأمور العائلية والاجتماعية والعديد من الجوانب الأخرى، ومنها أولاً الجانب الثقافي. ترتبط ثقافة الإنسان وعلمه بمحيطه الذي يترعرع فيه، ويكون تأثير الأم في تشكيل ثقافة الأبناء أكبر ما يمكن نظراً لقضائهم معظم الوقت معها وتأثرهم بها، حيث تنقل الأم أفكارها ومعارفها وكل ما تؤمن به إلى أبنائها، فتنغرس كل تلك الأفكار فيهم وتحدد هويتهم الثقافية. ثانياً الجانب الاجتماعي والسياسي. تعتمد ثقافة الأبناء الاجتماعية والسياسية على آبائهم وأمهاتهم، إلا أن الأم تشكل أكثر تأثيراً على الأبناء في هذا الجانب، وذلك من خلال ما تأمرهم به وتنهاهم عنه، فيتعلمون الخير والشر منها، كما أنها تغرس فيهم الدفاع عن الحق وحب الوطن، وترشدهم إلى تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة. ثالثاً الجانب الاقتصادي. تؤثر الأم في إدارتها الاقتصادية للمنزل على فكر أبنائها الاقتصادي، كما أن تعبيرها عن رأيها في عمل زوجها يشكل رأي الأبناء تجاه هذا النوع من الوظائف أو الأعمال. ففي حال كانت تمدح عمل زوجها وتقدره، فسيعتقد الأبناء أن نوع عمل أبيهم ذو شأن وأهمية. أما إذا كانت الأم تنتقد عمل الأب دائما، فسيعتقد الأبناء بأن هذا العمل غير مجد وليس له أهمية. رابعا الجانب الأخلاقي. أثبتت التجارب العلمية أن أغلب القيم الأخلاقية التي تعلمها الطفل في المراحل الأولى من عمره تستمر معه حتى يكبر، فالأم هي من تشكل أسس الأخلاق في ذهن أبنائها، كالمحبة والعفة والتقوى، وتعلمهم التفريق بين الخير والشر، وبين الجيد والرديء، وبين الجميل والقبيح. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى
نعم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الآن تنضم إلينا الأستاذة منتهى محسن الخبيرة التربوية معنا عبر الهاتف من العراق. السلام عليكم الأستاذة منتهى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة كريم، مرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة الأستاذة منتهى الحديث عن الأم في دنيا الشباب. ربما يأخذنا إلى أن نتحدث من بعدين. أولا علاقة الشباب مع الأمهات، هذه العلاقة التي يعني يوصي علماء النفس والتربية بأن تكون هذه العلاقة أن تكون مبنية على وشائج طيبة، هذا من جانب. ومن جانب آخر إن سمح لنا الوقت الحديث عن الفتيات الشابات اللواتي يعني سيصبحن في المستقبل أمهات. إذن لنبدأ مع القسم الأول عن علاقة الشباب مع الأمهات. كيف تنظرين إلى هذه العلاقة في البداية، وهل يتم تطبيق يعني وصية علماء النفس بأن تكون هذه العلاقة مبنية على الوشائج الطيبة؟
نعم حياكم الله ورعاكم. طبعا علاقة الأم بأبنائها هي علاقة خاصها الله سبحانه وتعالى عن أي علاقة أخرى، حتى فضلها.
نعم الأستاذة تفضلي.
نعم يا أستاذ الكريم، فالأم هي الأصل في تكوين الإنسان، وهي الحجر وهي الدفء وهي الحضن الأول، وهذا الرابط، هذا الرابط اللي بين الطفل وبين الأم بالحبل السري، وأن انقطع بعد الولادة لكنه يبقى متصل حتى آخر أنفاس الأبناء، وخاصة الأم، لأن هذا الربط هو من الله، يعني إلهي سبحانه وتعالى. فيكون الرابط هذا على الأصعدة النفسية والعاطفية والشخصية، هذا يمد الإنسان على يعني مختلف مراحل حياته، كما كان يمد الطفل بالغذاء وما يحتاج له. هذه الرابطة المستمرة بين الأم والأبناء هي مستمرة حتى يبلغ يعني الطفل أشده، حتى يكبر، حتى يتزوج. أدوار الأم هي مستمرة مع الأبناء، فعليه يعني على الشباب، يعني أرى أنه الآن نتيجة للظروف والمتغيرات المستجدة في المجتمعات، في التطور اللي حدث، أولها ويمكن أبلغ الأسباب تكون يعني متصلة مع أجهزة الهاتف الذكي والاتصال والإنترنت، وهذه التطورات الحديثة اللي يعني أضعفت من علاقة الشباب بأمهاتهم، بسبب أنه الوقت اللي يقضوه مع هذه الأجهزة أكثر بكثير مما يقضوه أو يعني يعيشون الفرحة والبهجة والراحة النفسية مع أمهاتهم. فهذا سبب كبير أراه موجود حاليا ومتفشي بين مجتمعاتنا يعني العربية والإسلامية. بسبب يعني سوء استخدام هذه الأجهزة. نعم
صحيح، يعني في بعض الأحيان نجد أن الشاب عندما يواجه الضغوط في الحياة ومشاكل، ومثلا ربما لا يحصل على فرص تلائمه للعمل وما إلى ذلك من المشاكل، ربما يعني يوجه أصابع الاتهام إلى والديه، ولا سيما أمه، بأنك أنت يعني سبب مشاكلي وما إلى ذلك. يعني إذن هل يمكننا القول بأن البعض من الشباب أخفقوا في إيجاد علاقة وثيقة، بالإضافة إلى السبب الذي ذكرتيه، يعني وسائل التواصل الاجتماعي؟ هناك أيضا يعني البعض من الشباب نجدهم ينسبون المشاكل لأساس خلقتهم في الأرض، يعني كما تفضلت يعني هي الأم على وعلاقة الشاب بالأم والحبل السري وما إلى ذلك. كيف تنظرين إلى يعني هذا النمط من الشباب في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، التي يعني من أهم القيم تكريم الأم ومكانة الأم؟
نعم أستاذ فاضل، يعني مثل ما تفضلت حضرتك، ولربما يعني لا أكون مبالغة في الأمر، أنه ليس البعض، وإنما للأسف يعني نقول أنه الأكثرية الآن الشباب يخفقون في هذا في أعباء الأم حقها. ومما ذكرت أنا وذكرت حضرتك، هنالك أسباب كثيرة أخرى تدعو إلى أنه يكون هذا الانفصال الوجداني والعاطفي بين الشباب وبين الأمهات.
صحيح.
بهذه الأسباب أو بغيرها، لكن الحقيقة ماذا تقول؟ يعني لو نعود إلى حقيقة الأمور، الأم مدرسة، فأنا عندما أربي أولادي على التربية التي أريدها والتي تثلث قلب رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وترضي الله سبحانه وتعالى، بالتالي أنا مطمئنة أن تربيتي يعني جاءت يعني الثمرة كما نبتها، كما زرعتها في الأرض. فأنا مسؤولة، يعني الأم صحيح أن نلقي يعني الحجة على الأبن أنه المفروض يبر والدي، لكن أنا السبب، أنا سبب التنشئة، أنا اللي فضيت هذا القوام، يعني مثل ما نقولها بالعامي، أنا اللي أسست هذا القوام.
صحيح.
فمن يكون هنالك أخفاق، لابد أنه أرجع لسلسلة التربية اللي أنا اعتمدتها لهذا الولد، لماذا نشأ هكذا؟ أكيد أكو خلل في هذه المنظومة، في هذا المرتفع من يعني المرتفع الثاني من المبادئ والقيم اللي أنا يعني خليتها على شكل يعني أساس بنية أساس.
صحيح.
فأنا مسؤولة أيضا، الأمهات مسؤولات، يعني أنا أتحدث عن نفسي وعلى الأم في أي مكان تعيش الآن.
هذه المسؤولية
وتأتي اهتمام على عكس ما نريد.
نعم.
لابد ان يكون درءنا غير يعني في مكانه.
نعم الاستاذه منتهى، يعني هذه المسؤوليه التي اشرت اليها
امور اخرى.
نعم.
جانبيه انا ارتكبتها.
استاذه منتهى تسمعيني؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الاستاذه منتهى محسن، و يعني الحديث مع الأستاذة كان يأخذنا إلى القسم الثاني من الحوار، أن هذه المسؤولية التي الآن تتحملها الأمهات تجاه تربية الأولاد وأن تكون التربية صحيحة، هذه المسؤولية تجعل الأمهات أن يعني يفكرن في هذه المسؤولية، في أداء هذه المسؤولية. لذلك يأتي بحث وموضوع الإعداد للأمهات، يعني كما سمعنا وقرأنا في بعض الكتب بأن الأم ليست فقط أن تتزوج، يعني الفتاة تتزوج وتكون حامل وتأتي بالأولاد وهكذا أدت دور الأمومة. يعني أهم مسألة في يعني مجال الأولاد هي مسألة التربية. نعم الأستاذة منتهى، في الواقع مسألة الفتيات اللواتي الآن يستمعن إلى البرنامج وهم سيصبحن أمهات في المستقبل، كيف عليهن أن يعدن أنفسهن من أجل أن تكون أمهات ناجحات في التربية باختصار شديد لو سمحتم؟
نعم، ما هو على الفتاة أن تنظر لمستقبلها يعني نظرة متفائلة، نظرة إيجابية، تتلمس من خلال علاقتها بوالدتها كيف كانت تراعي هذه العائلة الصغيرة، كيف يعني وظفت وقتها وجهودها وشبابها ويعني حيويتها كلها من أجل إنفاق الوقت والمال والمشاعر كلها لأجل هذه التربية. فعليها إذن هي بعدما استلهمت هذه الأفكار وهذه الحقائق المباشرة، وترى أستاذ الكريم أن المشاهدة والرؤية هي من أكثر العناصر اللي تأثر على الإنسان، فعندما عاشت هذا الجو لابد أنه تعيده وتوظفه لحياتها الخاصة عندما تكبر. يعني السعادة تكون بهذه الراحة، بهذه الكيفية، بهذا يعني الشعور بالاستقرار وإعطاء الآخرين يعني المشاعر والاهتمام، كل هذا اللي تأسس عندها في حياتها مع أبويها لابد أنه ينعكس على حياتها، وهي هذه السعادة المبتغاة، هي هذه السعادة اللي كل فتاة من فتياتنا الجميلات والحبيبات أن تعتمد عليها لتطفي الفرحة والسرور مع زوجها مع أبنائها بالمستقبل، وهكذا تستمر الحياة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة منتهى محسن الخبيرة التربوية، كنت معنا من العراق عبر الهاتف، وتحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، شكرنا موصول لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم وأيضا المشاركات. إن شاء الله بإذن الله سنواصل هذا الحديث في لقائنا القادم يوم الاثنين، أمي مدرستي، ونتحدث عن الأدوار التي تتحملها الأم باعتبارها إذا أرادت أن تكون ناجحة فيجب الإعداد لها، واليوم أفضل من غد إذا أردنا إعداد أنفسنا كأباء وكأمهات. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.